بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران والعراق تبرمان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعينية. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحامها جنين وسرايا القدس تتصدى. والقوات الروسية تستهدف مواقع لقيادة الحرب الإلكترونية وتجمعات القوات الأوكرانية بجنوب البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وقعت إيران والعراق مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعين الحسيني بين البلدين. وقال قائد حرس الحدود الإيراني اللواء أحمد علي قدرزي أنه وقع مع نظيره العراقي اللواء محمد السعيدي مذكرة تفاهم للتبادل المعلومات والدوريات والمناورات المشتركة لتسهيل حركة الزوار وتوفير الأمن لهم خلال زيارة الأربعين. وأشار اللواء قدرزي إلى فتح 7 منافذ حدودية لعبور الزائرين، بينها 3 في منطقة كردستان العراقية. يحيي الشعب الإيراني يوم 17 من أب أغسطس من كل عام ذكرى عودة أسراه من سجون نظام البعث الصدامي بعد أن لبوا نداء الوطن في الدفاع عن بلادهم في الحرب التي فرضها نظام صدام في 80s القرن الماضي. وكانت إرادة المتطوعين والجنود الإيرانيين في جبهات القتال أقوى من الآليات العسكرية التي حصل عليها نظام صدام من حلفائه في الدول الغربية التي لا تريد للثورة الإسلامية أن تستقر وتنجح في إيران، غير مبالين إن وقع الموت عليهم أو وقعوا عليه. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تعرض وطنهم لحرب مفروضة شنها الاستكبار العالمي عبر أدواته في المنطقة، ولبوا نداء الوفاء للوطن ليبذلوا أرواحهم دفاعا عنه وعن أراضيه واستقلاله وكرامته، وتطوعوا شيبا وشبابا إلى جبهات القتال دون وجل من شهادة أو إصابة أو أسر. كانت إرادة المتطوعين الإيرانيين في جبهات القتال أقوى من الآليات العسكرية التي حصل عليها نظام صدام من حلفائه، خاصة من الدول الغربية التي لا تريد للثورة الإسلامية أن تستقر وتنجح في إيران، ولم يبالوا إن وقع الموت عليهم أو وقعوا عليه.
سأله واحد من وفد الصليب الأحمر، قال بأنه كل ما أراجع المعسكر ما أشوف يعني كآبة، ما أشوف مرض، ما أشوف إنه إنسان يفكر في شيء، كلكم ما شاء الله مبتهجين، كلكم يعني فرحانين، ليش هيك؟ قالوا لي إنه إحنا عندنا هدف، والهدف معلوم الهدف معنا، وإنه هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما إن إحنا إيرانيين وهدفنا مشخص، ليش يعني إحنا نتعب الشغلة وصرعدنا كعبة؟ ما صرعدنا كعبة. نرجعنا إلى إيران إني حوالي شهر شهرين بغينا نشوف العوائل والأقرباء والأصدقاء.
ورغم معاناة الأسر وقسوته، كان للأسرى دولة وشعب لم تتوانى في بذل كل شيء من أجل عودة أبطالها، وقد صمدوا خلف قضبان السجون الصدامية الظالمة حتى وضعت الحرب أوزارها وأعلنت ساعة العودة الميمونة إلى وطنهم ومواطنيهم بعد طول فراق.
استضافت العاصمة الروسية موسكو أول لقاء بين قادة عسكريين إيرانيين وسعوديين، وذلك عقب عودة العلاقات بين البلدين. واجتمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زادة مع مساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبد الله بن ترك العتيبي على هامش المنتدى العسكري الجيش 2023 في روسيا. وأكد الطرفان إرادة بلديهما لتنفيذ التوافقات الأخيرة المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات الثنائية، مشددين على دور القوات المسلحة في استئناف وتطوير العلاقات بين البلدين وضرورة مواصلة المفاوضات والتوصل إلى خارطة طريق في هذا الشأن. أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيانا دان فيه بشدة الهجوم الإرهابي الأخير على مرقد شاه شراق في مدينة شيراز جنوب إيران. وفي البيان دان أعضاء المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان على الأبرياء والزوار في مرقد شاه شراق في شيراز، والذي ارتكبه تنظيم داعش وأدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين من زوار المرقد. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم ومواساتهم لأسر الضحايا والحكومة الإيرانية، وأكدوا مرة أخرى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدولي. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثر اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكد سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال على محور البيادر بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. إلى ذلك اشتبكت الكتيبة مع قوة صهيونية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي لمدينة جنين. وفي غضون ذلك وجهت سلطات الاحتلال بتنفيذ اعتقالات وعمليات مركزة بالرغم من ضغط قيادة الجيش لشن عمليات إضافية بسبب التهديدات المتزايدة للمقاومين. أعلنت قيادة الجيش الروسي أن القوة الصاروخية الروسية استهدفت موقعا لقيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتوروسك. وقال مركز الإعلام في قوات التجمع الجنوب الروسية في بيان إن وحدة الصواريخ في الجنوب العسكري الإقليمي استهدفت نقطة التحكم في الحرب الإلكترونية وتمكنت من تدمير مستودعات للذخيرة في بيلو بورفيكي ومدافع حاون في زافانوفكا وسيريفيسك، فيما قصف الطيران الحربي الروسي تجمعات القوات الأوكرانية بجنوب البلاد. يحيط اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غربية أفريقيا إكواس بشأن النيجر اليوم أجواء من الترقب، وفيما يتوقع أن يتم وضع خطة نهائية لنشر قوات الاحتياط في البلد الأفريقي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها إفادة سفيرة جديدة إلى نيامي، وستعقد لجنة رؤساء أركان دول المجموعة اجتماعا استثنائيا في العاصمة الغانية أكرا اليوم وغدا لمناقشة الخطط النهائية لنشر قوات في النيجر. وكانت المجموعة قد لوحت سابقا بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن تولى عسكريون السلطة في البلاد. ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة الليبية بين اللواء 444 قوة الردع إلى 55 قتيلا ونحو 150 جريحا حسب مصادر صحية. وذكرت المصادر نفسها أنها تم إنقاذ 230 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، إضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. إيران والعراق تبرمان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد الجزائر إلى أربعينية. شهيد فلسطيني وإصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحامها جنين وسرايا القدس تتصدى. القوات الروسية تستهدف مواقع لقيادة الحرب الإلكترونية وتجمعات القوات الأوكرانية بجنوب البلاد. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سلاح حزب الله والرسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تزامنا مع أيام الذكرى 16 لانتصار حزب الله لبنان على الاحتلال في حرب تموز التي استمرت 33 يوما، التي ألحقت فيها المقاومة هزيمة مدوية بقوات الاحتلال، حيث كشف حزب الله عن أحدث إنجازاته العسكرية المتمثلة بالمنصة المزدوجة لمنظومة ثار الله للصواريخ الموجهة ضمن مشاهد عرضها الإعلام الحربي للحزب وخلال تدريبات على السلاح ضد الدروع الإسرائيلية، ما شكل رسالة في التوقيت، خاصة عشية ذكرى انتصار حرب تموز. فحزب الله عادة لا يكشف دائما عن أسلحته أمام الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يختار من حين لآخر الوقت والنوع الذي يقتضي للكشف عن أسلحته، وذلك لأهداف عديدة، ورسالة ليزداد الاحتلال رعبا بعد الدراسات الإسرائيلية التي قالت إن الكيان الإسرائيلي يعاني صعوبة للقيام بحرب مع المقاومة. المراقبون يرون أن السلاح الذي كشف عنه حزب الله ضمن أحدث إنجازاته العسكرية، وهو منصة متطورة فعالة ومضادة للدروع، كانت من قبل تحمل على الكتف، تصدى بها حزب الله لدبابات الميركافة فخر الصناعة الإسرائيلية وغيرها في حرب تموز، وقد شكل ضربة قاسمة لهذا الاحتلال وحماته، باعتباره منظومة متشكلة من منصتي إطلاق تتمتع بدقة إصابة الأهداف بشكل هائل بتوقيت متزامن وتدميرها، وتتزامن أو تمتاز بمرونة الحركة، حيث يمكن نقلها بسهولة في المعركة، أي أن الاحتلال لا يمكنه أبدا أن يتابع مكان هذه المنصة. يؤكد أيضا بأن ما تكشفه المقاومة الإسلامية في لبنان من سلاح هو ما تسمح التفاصيل الميدانية بنشره، وفي غير ذلك لن يكشف حزب الله عن كافة أسلحته، ويأتي ضمن سياسات المقاومة لإرعاب الاحتلال الذي كان يعتقد بأن جيشه لا يقهر، أي أن الإسرائيلي لا يعلم بالضبط ما يمكن أن تفاجئه المقاومة اللبنانية في أي عدوان على لبنان.
في هذه الحرب شهدنا بأم العين، يعني بعيوننا، بعقولنا، بقلوبنا، بحواسنا، شهدنا المصادق الخارجية للوعود الإلهية في القرآن المجيد للمؤمنين المجاهدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لقد شهدنا على مدى 33 يوما كيف يدافع الله عن الذين آمنوا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وشهدنا بالحس تحقيق هذا الوعد الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وفي ضوء هذه المعطيات يتبين أن حزب الله عندما كشف عن منظومته ثار الله للصواريخ الموجهة عشية ذكرى انتصار حرب تموز، هو في الحقيقة نقل رسائل سياسية ذات طابع ميداني للاحتلال الصهيوني، مفادها بأن هذه الأسلحة لها علاقة بتهديدات يطلقها قادة الاحتلال في ظل هذه الظروف، مع تصاعد بعض الأحداث الميدانية على حدود فلسطين الشمالية، بالإضافة إلى هشاشة الواقع الداخلي الإسرائيلي. وبالنظر إلى أن المقاومة اللبنانية قدمت خلال معركة حرب تموز أداء مشرفا، لذا يتوقع أن يكون هناك تقدم وقفزة كبيرة في أداء المقاومة بعد استخدامها صواريخ كاتيوشا وفجر وكورنت بشكل معين خلال حرب تموز 2006، خصوصا وأن المقاومة اللبنانية اكتسبت تجارب ونجاحات متعددة خلال السنوات الماضية، وتمتلك بالفعل أدوات نوعية آخرها ترسانة الثار الله المميزة التي تهدد من خلاله المقاومة دروع الاحتلال التي يتفاخر بقدرتها التحصينية العالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. في البداية آيات التهاني والتبريكات في محور المقاومة بالانتصار التاريخي الذي حققه حزب الله في تموز من العام 2006 عندما انتصروا على كيان العدو الصهيوني الغاصب منذ ذلك الوقت. ومحور المقاومة يتنامى ويتصاعد في قدراته العسكرية وأيضا في تصنيعه العسكري لمواجهة هذا الكيان الغاصب، وبالمثل الكيان الغاصب منذ ذلك الحين وهو ينحدر إلى الأسوأ ويتفكك كيانه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبتنامي المحور المقاومة الذي يتحرك وفق توجيهات قرآنية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كما أكد السيد حسن نصر الله بالأمس في كلمته بمناسبة هذا الانتصار الإلهي، قال بأن إسرائيل ستكون بإذن الله إلى الزوال، وأن سلاح الرد الذي قد تم تجهيزه لمواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب سيكون لهم بالمرصاد. وأيضا مع تحرك كل محور المقاومة لن يخوض حزب الله لوحده هذه المعركة التي ستكون، بل سيتحرك معهم كل الأحرار في محور المقاومة سواء في الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا أنصار الله في اليمن وأيضا حشد الشعب في العراق وغير من الأحرار في عموم الدول العربية والإسلامية. إسرائيل أمرها محسوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي آيلة إلى السقوط وإلى الزوال. وقد تم تصريح بعض الجنود الإسرائيليين قالوا صواريخ المقاومة تحيط بنا من كل اتجاه. فعلا المقاومة قد أعدت العدة لمواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب بإذن الله سبحانه وتعالى.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أرض المقاومة لقاؤنا السياسي المباشر بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سلاح حزب الله والرسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. ونريد أن نتحدث عن هذه المناسبة وهذه الذكرى المباركة والميمونة، الذكرى التي يمكن بحق أن نسميها مطلع الانتصارات أو طليعة الانتصارات أو بداية عصر الانتصارات وعهد الانتصارات ونهاية عهد الهزائم وبداية عصر تسجيل المواقف المشرفة لأبناء المقاومة وأبناء الأمة الإسلامية في دعمهم ومساندتهم لهذه المقاومة، تلك الأجواء التي لا يمكن أن ننساها عندما تميزت صفوف الحق من الباطل بين من يقف مع المقاومة في نزالها هذا مع عدو الأمة كلها وبين من يقف خاذلا ومتخاذلا وما يخذل إلا نفسه في هذا الموقف، لأن الأمة الإسلامية توقفت كلها مع المقاومة ومعتزة بالمقاومة ومتفاخرة بالمقاومة وبشجاعة أبنائها وبطولة وبسالة أبنائها في هذه المواجهة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم
وللسادة المتابعين الكرام. حياكم الله دكتور. كيف يقرأ نشر الإعلام الحربي لحزب الله أو كيف يقرأ نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لمنظومة ثار الله للصواريخ الموجهة؟
يعني هذه المنظومة هي ليست جديدة بيد المقاومة، هي ظهرت بيد المجاهدين منذ العام 2015، لكن حاليا تم تسليط الضوء عليها، وكانت هي جزء من الرسائل للعدو الصهيوني الذي ما زال قادته يحلمون بأحلام قديمة ويطلقون التهديدات الواحدة تلو الأخرى وهي كلها فارغة، وهم يعلمون أنهم أعجز من أن ينفذوا أي نوع من هذه التهديدات، خاصة أن هذه التهديدات يعني لا يمكن لها أن تصل إلى أي مكان بهذا الاتجاه، خاصة أنهم يعلمون جيدا ويدركون جيدا أن أي عمل غبي أو عدوان على لبنان سوف يعيد هذا الكيان إلى العصر الحجري، كما أكد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله في ليلة أمس، بأن وكان ذلك في معرض رده على أحد قادة هذا الكيان الذي ما زال يطلق هذه التهديدات بأن هذا الكيان يستطيع أن يعيد لبنان إلى العصر الحجري أو إلى ما هنالك، فكان الرد صائقا عليهم بأن يعني ألقمهم ردا قاسيا لم يتلقوه من أحد، وهم يدركون حقيقة هذا القول ومصداقيته، وأن هذه القيادة الربانية لها من الحكمة ومن الشجاعة ومن الإقدام ما تستطيع من خلالها أن تنفذ هذه التهديدات بشكل واقعي ليس كما يدعي الكيان الصهيوني.
طيب، يعني هل يأتي هذا الاستعراض بالتزامن مع ذكرى حرب تموز، ذكرى انتصار حرب تموز، ليحاكي يعني أي حرب مقبلة، خاصة أنك أشرت إلى يعني تهديدات الكيان الصهيوني ورد السيد حسن نصر الله على ذلك؟
طبعا يعني لا يوجد شيء في الحركة السياسية في هذا العالم اسمه صدفة أو يرجع إلى تزامن بعض المسائل مع بعضها، كل ذلك حركة فيما يتعلق بحركة المقاومة في لبنان تأتي ضمن دراسة وضمن يعني استراتيجية خاصة، يعني ليست عشوائية أبدا، ولا يمكن أن تطلق أو أن تعرض أي نوع من أنواع الأسلحة التي تملكها المقاومة بطريقة عشوائية، يعني المسألة ليست في المزاج حتى يتم عرض هذا النوع أو ذاك، فبالتالي هي حتماً رسائل قاسية ليتأكد هذا العدو أن بحوزة المقاومة فضلا عن الرجال الأشداء التي يعني صنعت لهم فوبيا وحدة الرضوان، أصبحوا ينامون على وهم يهدسون بكلمة رضوان ويستيقظون على يعني هاجة وحدة الرضوان، ففضلا عن هذه الوحدة التي يعني ملأت قلوبهم رعبا يعني يدركون أن هذه الوحدة ووحدات أخرى كثيرة ليست يعني ضمن المجال الإعلامي تملك من الأسلحة النوعية ما تستطيع أن تهد به جبروت هذا الكيان. وذكر بالأمس أيضا سماحة الأمين العام شيئا من هذا القبيل، إنما أكد على أن كل الأهداف في هذا الكيان سواء مطارات مدنية عسكرية مصانع إلى ما هنالك بنى تحتية كلها، قال لقادة هذا الكيان تعلمون كم من عدد الصواريخ الدقيقة تحتاج هذه البنى حتى تصبح في خبر كان، وأنتم تعلمون أيضا أن لدى المقاومة أضعاف 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 هذا العدد الذي تحتاجه هذه البنى التحتية.
طيب، اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل، نعود لك وللمستمعين الكرام بعده لمتابعة هذا الحديث.
اليوم بعد التوسيم الحدود البحرية يستطيع لبنان أن يلزم كل الحقول الموجودة في الجنوب وفي غير الجنوب، وأن هذا الموضوع العائق الذي كان موجودا في السابق قد انتهى. طبعا بدي أذكر بهذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا أيضا التكامل بين المقاومة والدولة. ضمان الحقيقية هو احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وبالمعادلة الذهبية، وفي مقدمها المقاومة، قوة المقاومة، قدرة المقاومة، هيبة المقاومة، خوف العدو من رد فعل المقاومة إذا أراد أن ينتقص من حقوق لبنان، لأننا أيها اللبنانيون أمام عدو لا يحترم الاتفاقيات ولا التفاهمات، حتى ولو كان هناك ضمانات أمريكية. انظروا، هذه اتفاقيات أوسلو موقعة وخطية وعلى نفس الورق موقعين، وضمانات أمريكية وضمانات أوروبية وضمانات أمم متحدة. أين أصبحت هذه؟ ولا يلتزم بشيء ولا يفي بشيء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا وحديثنا مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت عبر الهاتف، وفي لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح حزب الله والرسائل. دكتور عبد اللقيس، قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعني قال بكل صراحة بأن سلاحه، يعني سلاح الجو الإسرائيلي، ليس مستعدا لحرب على عدة جبهات. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الاعتراف من قبل العدو؟
طبعا يعني هذا يؤكد أن الوهن أكل جزءا كبيرا من قوة الردع لهذا الكيان، وخاصة حينما يتحدث عن سلاح الجو الذي يعتبر الذراع الأولى والأخيرة والأقوى لدى هذا الكيان، وبأنها غير قادرة أو غير مستعدة أو غير جاهزة لتخوض حربا على عدة جبهات، يؤكد أن عمليات الإرهاب التي كانت تمارسها كيفما تشاء وساعة ما تشاء لم يعد باستطاعة هذا العدو ممارستها، خاصة أن يعني الطرف الآخر محور المقاومة والمقاومة في لبنان أصبح لديها من الجهوزية ومن الكفاءة ومن التقنيات العسكرية ومن القدرات الردعية للسلاح الجو ما يشل هذا السلاح ويعطل كل مفاعيله، وبالتالي تبقى القوات البرية الإرهابية لهذا العدو مكشوفة وتبقى تصبح فريسة لمجاهدي المقاومة الإسلامية لوحدة الرضوان وغيرها من الوحدات التي سوف يعلن عنها وسوف يراها العدو بالمباشر قبل أن يسمع عنها أي شيء.
طيب، ما تفسير عدم رغبة قادة الكيان بالحرب؟ يعني هل مثلا كمية صواريخ المقاومة، هل يعني عدم تعرفهم على يعني إمكانيات المقاومة، على يعني مقدار مخزونها من السلاح، أو الجهات أو الجبهات التي يمكن أن تفتح باعتبار أنه يعني المقاومة لها امتدادات في المنطقة ويمكن أن يعني تجر إلى حرب إقليمية؟ ماذا تقولون في ذلك؟
هي مجموعة من كل هذه الأمور. الكيان أصبح الآن في نقطة عجز مطبق، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه بالأمس سماحة الأمين العام، وتحدث فيه عن إمكانية إعادة هذا الكيان إلى العصر الحجري، وطبقا لتفسيرات الكيان الصهيوني وقراءته عن هذا الخطاب الذي ألقي في الأمس من سماحة الأمين العام بأنه يحتوي على كم كبير من الثقة بالنفس وكم كبير من يعني الجهوزية، وأنه يعتمد بشكل كبير على مصداقية وعلى ما يملك سماحة الأمين العام من قدرات وتقنيات وجنود وإلى ما هنالك. فإذا هم يعلمون أن هذا الأمر ليس عبثيا، لم تطلق هذه التصريحات عبثا، بل نتيجة ثقة مطلقة بما هو موجود، فضلا عن ما أشار إليه أيضا سماحة الأمين العام بأنه إذا ما يعني تصورت أي حرب إلى أن تخرج عن أن تبقى محصورة مع المقاومة في لبنان إلى أن تشمل محور المقاومة، فحينها لن يبقى هناك شيء اسمه إسرائيل.
طيب، في الوقت الذي يعترف الاحتلال بضعفه أمام المقاومة، ما جدوى تراكض بعض الدول العربية للتطبيع معه، خصوصا وهو يواصل ليل نهار قصف المدن والبيوت الفلسطينية؟
يعني هؤلاء يعني كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ضعف طالب والمطلوب، يعني هؤلاء مرتبطين ارتباطا عضويا بهذا الكيان، وجودهم هو مرتبط بوجود هذا الكيان، لذلك نراهم يعملون ليل نهار على حماية ظهر بعضهم البعض، ولكن هذا الأمر لن يؤتي ثماره ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، وبالتالي الأمور هي بهذا المستوى. هؤلاء نتيجة يعني النشأة الواحدة والارتباط العضوي يخافون على هذا الكيان من السقوط، لأن ذلك يعني سقوطهم الحتمي، فبالتالي نرى هذه الهرولة باتجاه التطبيع، علهم يعطونه بعضا من القوة الوهمية، لأنهم يعني الطرفين في حالة وهن، في حالة عجز، في حالة يعني فقدان للوزن الاستراتيجي. وعملية التكاتف فيما بينهم بشكل علني يعتقدون أنها قد تؤجل عملية الانهيار، لكنها لن تنهي هذه العملية.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت.
تحياتنا لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهر انتصار الدم على السيف. سلاح المقاومة وسلاح حزب الله وسلاح محور المقاومة هو سلاح المستضعفين في العالم ضد المستكبرين. العالم بأسره يشهد بأن سلاح المقاومة لنصرة الحق ولنصرة المظلومين. لو كان سلاح المقاومة بيد داعش لما تكلم الغرب والشرق وأمريكا، ولكن سلاح المقاومة بيد رجال ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا، رجال مؤمنين. وسيد المقاومة سيد حسن نصر الله الوعد الصادق، الكلمة الصادقة واقعا. وإن شاء الله إن شاء الله زوال الكيان الصهيوني بهذا السلاح إن شاء الله، ومحور المقاومة لن ينكسر، ومن انتصار إلى انتصار. واللحظة الآن إسرائيل تتحاشى المقاومة واقعا، وهذا هو النصر الإلهي. لاحظ في 2006 كيف انتصرت المقاومة وكيف خرجت منتصرة، الفضل لله ولقيادة الإمام الخامنئي حفظه الله ومحور المقاومة وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله. فالحمد لله الذي أشهدنا هذه المواقف من المقاومة، المقاومة التي أعطت دماء الحاج قاسم والحاج أبو مهدي والحاج عماد والسيد عباس الموسوي. هذه المقاومة من نصر إلى نصر، ومقاومتنا بنيت بالدماء كما ثورة كربلاء بنيت بدماء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. والنصر إن شاء الله قريب بحق محمد وآل محمد. وتحياتي لكم، أبو محمد باقر من العراق.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة، وأيضا نستمع إلى مساهمة من عبر التليجرام من الأخ صبح عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. لولا سلاح حزب الله المقاوم للصهاينة لأصبحت بيروت في جيب كام ديفيد، وأصبح الإرهاب في الخاصرة السورية الجنوبية والشمالية الشرقية من قبل الأتراك والأمريكان، وانطبقت الدائرة حول دمشق. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. أيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك في أن حزب الله اللبناني هو الحزب الوحيد المنتصر في هذه المنطقة، خاصة ما بين لبنان والكيان الصهيوني فهو حزب يعتمد على الله، يتوكل على الله، له قائد فذ سلام الله عليه السيد حسن نصر الله، فهو حزب وجد لينتصر وهو منتصر، وسيزول العدوان وسيزول الكيان الصهيوني ويبقى حزب الله ومحور المقاومة في انتصارات دائما على قوى الاستكبار العالمي. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا. سلاح حزب الله والرسائل كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت، وتحدث عن الاستعراض العسكري الأخير لحزب الله وعرضه للمنظومة الصاروخية ثار الله، والرسائل التي وجهها بذلك إلى الكيان الإسرائيلي كهدف أساسي ورئيسي من لهذه الرسائل. وأيضا استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم المسجلة وكذلك التي وصلتنا عبر التليجرام. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، وفي أمان الله.
عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوالي تنيل السؤولا دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولة وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
السدولا دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا خزائن جودك لا تعم الجواد بها والبخيلة دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، فيما يلي نقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة حقوق الزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن إنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العلي العظيم.
الإسلام طبيعي شجع على الأسرة والنظام الأسري. كيف يتعامل الإنسان مع الزوجة؟ كيف يتعامل؟ هنالك حقوق للزوجة وعليها واجبات. على الزوجة الطاعة لأن له القيمومة عليها. القيمومة شنو؟ لأنه أحيانا يجي مغرض يقول الإسلام يفضل الرجل على المرأة ولا يعتني بالمرأة، ولذلك الرجال قوامون على النساء. المرأة عليها أن تسكت ما تتكلم والرجل قيم. طبيعي هذا مو صحيح. القيمومة إنما هي إدارة جعلها الله بيد الزوج. يعني الأسرة مؤسسة صغيرة، افرض أسرة تتكون من 10 أشخاص، أو خمسة أشخاص، مؤسسة صغيرة بها أب وبها أم وأكو أموال متمام وأكو بيت وأكو أثاث وأكو أعمال وأكو التزامات. إدارة هذه المؤسسة، إدارة هذا البيت لمن تعطى؟ لمن تعطى؟ تعطى للزوجة. الزوج باعتبار أن الأموال بيده وأن الإدارة يعني يبذل تربية أكثر، المرأة لها دور معين. تعطى الإدارة للاثنين، يعني عائلة خمس نفرات والإدارة بيد اثنين، يصير إذا مؤسسة تخلي بيها مديرين، يصير ممكن يصير كثير من مشاكل. الله تبارك وتعالى أعطى إدارة البيت للرجل، للزوج، القيمومة إدارة، يعني أنت مدير هذا البيت وعليك أن تعمل معهم بالمعروف لا بالشدة ولا بالعنف. هذا خليها ببالك، أن القيمومة لا تعني التعسف ولا تعني العنف. أجيب لك مثال من التاريخ، سعد ابن معاذ رضوان الله عليه. سعد ابن معاذ مجاهد صحابي في معركة أحد، أصابه سهم نقلوه للبيت، بقي شهر جريح ثم مات رضوان الله عليه. لاحظ، صحابي في معركة أحد قدم نفسه. هذا الرجل لما مات النبي المصطفى بنفسه حضر لتشييعه، وحضر المسلمون يشيعوه. سعد بن معاذ كان بدين، المسلمون ينظرون إلى جنازته خفيفة خفيفة مرفوعة على الأكف، يا أهل يجي يرفع يشارك يشوف الجنازة خفيفة. قالوا يا رسول الله إن جنازة سعد خفيفة مع أنه بدين. قال لأن الملائكة تحملها. لاحظ، وإن 70,000 من الملائكة حضروا لتشييعه بما فيهم جبرائيل وميكائيل، اعتبار رجل له مقام، هو سيد الأنبياء سيد البشر حاضر وتمام. فإذا عرفت شخصية هذا الرجل، جابوه هو هم شاب، جابوه إلى قبره، أنزلوه في القبر. فجت أمه امرأة كبيرة وقفت على القبر، نادت ولدها هنيئا لك يا سعد الجنة، هنيئا انت رايح للجنة. التفت إليها النبي قال أمت الله لا تحتمي على الله، لا تسوين القضية حتمية، لا لا لا، ترى أكو حساب. إن الأرض ضغطته ضغطة شديدة. فقد بعض الرجال يقولوا لي شيخنا يعني انت هذا الكلام ربما يسوي لنا مشاكل، اقول لا، هي وظيفة، هي وظيفتنا ان نبين للناس. قال ان الارض ضغطته ضغطة شديدة، قالت لماذا؟ قال لزعارة في خلقه مع اهله مع زوجته، يعني عند شدة في البيت في غير موضع الشدة. أحيانا الإنسان يصير شديد بالبيت، أحيانا القضية تتطلب شدة، أما في غير موضع الشدة والإنسان يصير شديد، أكو حساب وأكو برزخ والأرض تضغط وأكو حساب، كلهم بحسبه. لاحظ، الإنسان لما يدخل إلى البيت الزوجة تفرح، الأولاد يفرحون، يقابلهم بالابتسامة، والزوجة تقابل زوجها أيضا بالابتسامة لا بالعنف ولا بالعصبية، يقبل هذا الطفل ويقبل ذاك ويكلمهم بكلمة فيها رقة وفيها حنان وفيها محبة. هي المرأة الزوجة شو تريد من زوجها غير الابتسامة وغير اللسان الطيب؟ أكو واحد يقول جئت إلى رسول الله وكان عنده الإمام الحسن والإمام الحسين، مرة يقبل هذا ومرة يقبل هذا سلام الله عليهم، مرة يقبل الإمام الحسن ومرة يقبل الإمام الحسين. قلت يا رسول الله ما هذا الفعل؟ أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. التفت للنبي قال إذا نزعت الرحمة من قلبك فماذا أفعل؟ هذه هذا أولادك، هذا بيتك، فإذا الزوجة لها حقوق، من هذه الحقوق النفقة، كما أنها لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا طبعا بالتنسيق مع الزوج، حتى لا تصير هذه المؤسسة فوضى، لا يصير البيت فوضى، لابد من التنسيق. القرآن يقول بالمعروف، يعني تفاهم فيما بين الاثنين، إذا أكو تفاهم خلص كل شيء انتهى، ما في تعقيد أبدا. النبي المصطفى يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كيف كان يتعامل رسول الله مع عائلته؟ مثلا خديجة الكبرى هي أول نساء النبي. خديجة وما أدراك ما خديجة، على النساء أن يقتدين بخديجة وبفاطمة وبزينب، هذه الأسماء اللامعة. خديجة الكبرى، كبرى مو لأنها كبيرة سن، لا بل هي كبرى مقام، مو كبرى سن عمر، وإنما كبرى مقام، مقامها عند الله كبير. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يخاطب الإمام الحسين يقول السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، باعتبار أن لها مقاما عظيما عند الله تبارك وتعالى. زين، هذه المرأة تزوجها النبي وبعث النبي بعد ذلك ووقفت إلى جنبه ماديا ومعنويا. ماديا كانت خديجة أغنى وأثرى إنسان في مكة المكرمة من الرجال والنساء. هذه المرأة الإسلام يحتاج طبعا إلى مدد، إلى عون. كثير من المؤمنين صادر المشركون بيوتهم، كانت خديجة تعوض، وقفت إلى جنب الرسالة بالأموال حتى فقدت أموالها في سبيل الله. ثانيا كانت إلى جنب النبي معنويا. شوف في شعب أبي طالب 3 سنوات خديجة مع رسول الله تشترك معه بالتمرة الواحدة، ومعنويا وقفت معه، دعت عشيرتها ورقة ابن نوفل وغيره وأمثاله للانضمام إلى رسول الله وتأييد هذه الرسالة الحقة. هذه المرأة العظيمة عاش معها رسول الله حياة طيبة وحياة كريمة، وكفاها فخرا أنها زوجة له، وكفاها فخرا أنها أم لفاطمة الزهراء، وجد للإمام الحسن، وجد للإمام الحسين وللأئمة المعصومين. هذه المرأة أنا ما ممكن أقيسها بفلانة وفلانة من باقي النساء، متمام؟ والمسألة واضحة عندكم، أين الثرى وأين الثريا؟ ولذلك الله يعطيها ذلك المقام العظيم. شنو هذا المقام العظيم؟ لاحظ، جبرائيل ينزل بمهمة، دائما جبرائيل لما ينزل على النبي يعني عنده مهمة، مهمة كبرى. نزل جبرائيل على النبي قال يا رسول الله أنا ما عندي لا آية جايب ولا تشريع، وإنما جئت إليك الله يقرئك السلام ويقول بلغ خديجة السلام. هاي المهمة. ترى يعني هذا الإنسان يشعر بالفخر والاعتزاز والعظمة، والعظمة تعرف مقام خديجة من هذا، أن جبرائيل ينزل على النبي جايب سلام من الله إليها. شنو مقام هذا؟ ها؟ إن الله يقرئك السلام ويقول أبلغ خديجة عني السلام، هذا هو. وراح جبرائيل، اجى النبي إلى زوجته، شوف هذه المرأة العظيمة، قال يا خديجة هذا حبيبي جبرائيل يحمل سلاما من الله إليك. شوف المرأة المؤدبة المتربية بتربية الإسلام شو تقول؟ تقول له وعلى الله السلام؟ لا. شوف ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إن الله هو السلام وعنده دار السلام وعليك وعلى جبرائيل آلاف التحية والسلام. وينزل مرة ثانية بشر خديجة لما حضرتها الوفاة منية، بشر خديجة أن لها قصرا في الجنة من قصب. قصب مو هذا القصب العادي، لا، قصب محشى بالذهب واللؤلؤ لا نصب فيه ولا صخب. خديجة لما ماتت الرسول صلى الله عليه وآله، ماتت خديجة وأبو طالب في نفس السنة، فسمى ذلك العام عام الحزن وتألم عليها وما ذكرها إلا وغرورقت عيناه بالدموع. شنو هذه المرأة؟ ها؟ هذه المرأة العظيمة رضوان الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اقض اللهم حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لإمامنا ومولانا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل عملهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف سهولا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه. تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطب سهول